بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله. البحث فعلا في الأمر الثاني، وهو في جريان الأصول في جميع الأطراف وعدمها، في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدم جريان الأصول في جميعها. وقد تقرر أنه في الجزء الأول من هذا الكتاب أن المشهور ذهبوا إلى استحالة جريان الأصول النافية للتكليف مثل البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي باعتبار الابتلاء بالمخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي يقرر وجود نجس في البين، هذا المعنى. فإذا أجرينا الأصول في جميع الأطراف وقع المكلف في المخالفة القطعية، ولهذا ذهبوا إلى استحالة الترخيص في جميع الأطراف ثبوتان. أما المصنف رحمه الله في ذاك يعني البحث قد قرر بإمكان إجراء الأصول النافية للتكليف في جميع الأطراف، بل أنه من الناحية الإثباتية، من الناحية الثبوتية، أنه يمكن إجراء الترخيص في جميع الأطراف، ولكن من الناحية الإثباتية أن العقلاء لا يرتضون ذلك. يعني من ناحية العقلائية أن العقلاء لا يرتضون إجراء الأصول في جميع الأطراف، يعني لما يؤديه من مخالفة قطعية. ومن هنا أنه أدلة البراءة الشرعية تكون منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، هذا المعنى. فتقرر أنه ملخصان، إذا كان عندنا علم إجمالي فنطرح سؤالا كأنه هل يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف؟ المشهور قالوا لا يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف ثبوتا ولا إثباتا. أما المصنف فيقول يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف النافية للتكليف، يعني مثل البراءة ثبوتا، ولكنه من ناحية إثباتية قد تقرر بأن أدلة البراءة الشرعية منصرفة عن موارد العلم الإجمالي، وبالتالي لا يمكن إجراء البراءة الشرعية أو الأصول النافية عموما عن تلك الأطراف، لا يمكن إجراؤها في تلك الأطراف. هذا بالنسبة إلى الأصول النافية للتكليف كالبراءة.
منصرفة يعني غير ناظرة؟
بل
منصرفة يعني غير ناظرة؟
لا منصرفة عنه، بل يعني أنه
غير ناظرة،
يعني غير ناظرة جلّه. لا تعبر عنه.
الانصراف ذاك اللي مو مرة يكون تبادل مرة.
بل
يعني مو المقصود ذاك الانصراف.
لا لا. منصرفة عنه يعني هي إنما تكون حاكي يعني باعتبار المرتكز العقلائي.
يعني حاكي عن مصاليف.
إيه بل يعني هو سيدي ذكر بأنه المرتكز العقلائي يكون قرينة على أن البراءة تجري في الشبهات البدوية لا في موارد العلم الإجمالي. يعني بحيث الإمام المعصوم عندما يقول للمتلس السامع يجري البراءة، السامع أصلا ما يخلي في باله أنه يجري البراءة في موارد العلم الإجمالي، وإنما يجريها في موارد الشبهات البدوية. فيكون الارتكاز العقلائي قرينة لبية على تقييد الإطلاق، يعني على تقييد إطلاق أدلة البراءة. فالإمام عندما يقول رفع، أو النبي صلى الله عليه وآله عندما يقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، المتلقي يفهم بأنه هذا خارج قوس عن العلم الإجمالي. لا يعني
أولا ما أريد أن أناقش وراء، لكن إنه إحنا اللي يهمنا الارتكاز عند المتكلم مو عند المتلقي.
لا عند المتلقي، لأنه متكلم إنه عندما يتحدث طبعا بالمناسبة أنه هذا ارتكاز عقلائي موجود للمتكلم وللمتلقي، هذا خلافه فيه، يعني بأنه أي يعمل به، يعني ما هو موجود في ذهن المتكلم أو في ذهن السامع. إذا كان في ذهن المتلقي هذا السامع شنو وظيفته؟ يعني وكون أنه من يتكلم بكلام، هذا الكلام أنه يكون مفهوم عند أهل العرف والمحاورة، هذا المعنى. بس هذا خلاف فيه، بأنه المأخذ فيه يعني ما يكون أنه ظاهرا وواضحا في ذهن المتكلم وإن كان مبهما في ذهن السامع، أو أنه لا بد أن يكون هذا مرتكزا أيضا في ذهن السامع، هذا خلاف فيه. بس إحنا في المقام الارتكاز العقلائي شامل للمتكلم وللسامع، فيكون هذا التفصيل خارج قوس أنه متكلم أو سامع، هذا المعنى. يقول وأما الأمر الثاني وهو في جريان الأصول الشرعية في جميع أطراف العلم الإجمالي، هنا الأصول الشرعية النافية للتكليف للبيئة في المقام في جميع أطراف العلم الإجمالي، فقد تقدم الكلام عن ذلك بلحاظ مقام الثبوت ومقام الإثبات معان في مباحث القاطع. واتضح أن المشهور بين الأصوليين استحالة جريان الأصول النافية مثل البراءة في جميع الأطراف لأدائه إلى الترخيص في المعصية
للمقدار المعلوم إجمالاً أي في المخالفة القطعية. وقد تقرر أيضا أن الصحيح هو إمكان جريان الأصول النافية في جميع الأطراف عقلا، يعني شنو عقلا؟ يعني ثبوتان، غير أن ذلك ليس عقلائيا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي قيدا، ومن هنا كان الارتكاز العقلائي في عدم إجراء البراءة في موارد العلم الإجمالي، كان الارتكاز العقلائي قيدا لإطلاق أدلة البراءة الشرعية. هذا المعنى. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي، إيش ارتكاز عقلائي؟ ارتكاز العقلائي الذي يقول بأن البراءة لا تجرى في الأطراف المشكوكة، هذه الأطراف هي أطراف للعلم الإجمالي. ومن هنا كان الارتكاز العقلائي موجبا لانصراف أدلة الأصول النافية مثل البراءة عن الشمول لجميع الأطراف، فأدلة البراءة الشرعية من قبل رفع عن أمتي ما لا يعلمون، العقلاء لا يفهمون بأنه رفع عن أمتي ما يعلمون يعني أن تجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي، بل العقلاء يفهمون بأن هذا يلزم منه المخالفة القطعية. ولهذا أنه الذهن الساذج البدوي أنه إذا قيل له نجري البراءة الشرعية في جميع الأطراف لا يتقبل هذا المعنى. هذا المعنى. فالذي ذكره السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه خلاف الذهن الساذج السطحي العرفي العقلائي، كأنه نجري البراءة في جميع الأطراف، يعني من ناحية ثبوتية، لأن سيد الشهيد من ناحية ثبوتية إيش قال؟ قال من الممكن ثبوتا، يعني عقلا، من الممكن ثبوتا أن نجري البراءة في جميع الأطراف. العقلاء ما يتقبلون هذا المعنى، العقلاء يقولون كيف تجري البراءة في جميع الأطراف مع أنك تعلم بوجود نجس في البين أو صلاة في البين، كيف تجري البراءة؟ قال بلي أنه من الناحية العقلائية والارتكازية أنه لا نجري البراءة، يعني من ناحية إثباتية، ولكن من ناحية ثبوتية يمكن إجراء البراءة في جميع الأطراف. ولهذا أنه التزم السيد الشهيد رحمة الله عليه في بعض كلماته لأن الجامع وإن كان معلوم تفصيلا ولا يمكن إجراء الترخيص في حقه الجامع لأنه معلوم تفصيلا، إلا أنه يمكن أن نتحايل لإسقاط الجامع، وذلك بإجراء البراءة في أطراف العلم الإجمالي. فإذا أجرينا البراءة ثبوتا هذا كله في أطراف العلم الإجمالي فلا يبقى قيمة لتنجيز الجامع، وهذا كله من ناحية إيش؟ من ناحية ثبوتية وعقلية. فإذا سألنا السيد الشهيد عندنا علم من ناحية ثبوتية، نسأله عندنا علم إجمالي بوجود نجس في البين، فعندي علم بالجامع بوجود نجاسة ما، وعندنا أطراف إما في هذا أو في هذا الإناء، السيد الشهيد يقول لا يمكن أن يرخص المولى حتى ثبوته، لا يمكن أن يرخص في الجامع مباشرة، ويقول إنه هذه النجاسة الماء الموجودة في بين الإناءين هذه النجاسة أنا أرخص لك في شربي، هذا لا يمكن ذلك، لأن هذا معلوم بالعلم التفصيلي، الجامع الجامع معلوم بالعلم التفصيلي. يقول ولكن هناك طريقة نسقط فيها تنجيس الجامع، والطريقة هو أن نضرب أرجل الجامع اللي هو الأطراف فنجري أصالة البراءة في جميع الأطراف، فإذا أجريناها في جميع الأطراف فلا تبقى هناك قيمة لتنجيز الجامع. هو هكذا ذلك، هذا كله من ناحية إيش؟ من ناحية ثبوتية وعقلية. يقول بلي إنه من ناحية ارتكازية وعقلائية هذا غير صحيح، لأنه هناك استهجان عقلائي من إجراء البراءة في جميع الأطراف، وإن كان من ناحية عقلية لا يوجد هناك محذور. بلي العقل الدقي، إذا تقصدون بالعقل الفلسفي العقل الدقي فهو هذا المعنى، العقل الفلسفي الذي يتحدث عن الوجود.
أنا مو يصير خلاف مبنائي باعتبار السيد إنه العقلاء، باعتبار هذه سيرة العقلاء ما يدخلها،
مو سيرة عقلاء، ارتكاز عقلاء،
ارتكاز
عقلاء، إيه ارتكاز عقلاء، يعني ما هو موجود ومرتكز راسخ في الذهن، بأنه عندما تسمع أنه إجراء براءة ما تتوقع أن المولى يقول إجراء براءة في جميع أطراف العلم الإجمالي مع وجود نجس في البين. هذا المعنى، انه المتلقي انه راسا يصرف ادله البراءه عن مثل هذه الحاله، لانك تعلم بوجود واجب ما اما الظهر او الجمعه، وسمعت رفع ما لا يعلمون، عقلاءان لا يقال بان رفع ما لا يعلمون انه نجريها في هذا الطرف وفي هذا الطرف، لان العقلاء يشهدون علما غايته انه علم ايش؟ علم اجمالي، فلا يجرون البراءه في انه هذا الطرف وهذا الطرف، وكان العلم الاجمالي عندهم بمنزله العلم التفصيلي. هذا بالنسبة إلى الأصول النافية للتكليف. وأما الأصول المنجزة للتكليف باعتبار الأصول قلنا بأنها قسمان، أصول نافية للتكليف وأصول منجزة للتكليف. الأصول النافية للتكليف من قبيل البراءة ومن قبيل استصحاب النافي للتكليف. إذا كان قد علمت سابقا أنه عدم التكليف والآن تشك بوجود التكليف فتستصحب عدم التكليف. والأصول المنجزة للتكليف اللي هو من قبيل الاحتياط أو من قبيل أنه الاستصحاب المثبت للتكليف، هذه الأصول المنجزة للتكليف. السيد الشهيد رحمة الله عليه ذكر بأنه في الأصول المؤمنة لا محذور ثبوتي في إجراء الأصول في جميع الأطراف، ولكن المحذور إيش؟ إثباتي. هل أن الكلام هو الكلام في الأصول المثبتة للتكليف والمنجزة للتكليف؟ يقول لا، في الأصول المنجزة للتكليف مثل الاحتياط والاستصحاب المثبت للتكليف من الممكن إجراء الأصول في جميع الأطراف من دون أن نقع بمحذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. يعني إيش؟ هم نقول بأن هذا نبني على نجاسته والإناء الثاني نبني على نجاسته، هذا ما يلزم من عنده لا محذور ثبوتي ولا أنه محذور إثباتي كما سيتضح بعد قليل إن شاء الله تعالى. بخلاف الأصول النافية للتكليف كان يقول بأن هناك محذور إيش؟ محذور إثباتي، أن تبني على طهارة هذا وتبني على طهارة هذا، هذا خلاف المرتكز العقلائي. فالسيد الشهيد في الأصول النافية وفي الأصول المثبتة للتكليف يتفق على أنه يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف، ولكن الخلاف في مقام إيش؟ في مقام الإثبات، أنه في الأصول النافية للتكليف تبدو أنه لا يمكن إجراء هذه الأصول في جميع الأطراف إثباتاً، وفي الأصول المثبتة للتكليف لا يمكن إجراء جميع هذه الأصول، يمكن إجراء الأصول في جميع الأطراف إثباتاً. هذا المعنى جيد. هسه بعد قليل نقرأ هذا المقطع إن شاء الله، وبعد قليل أنه نبين أنه لماذا لا يلزم من ذلك محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي. إحنا نحسب حساب عرب أنه هل يلزم محذور، حساب العرب يعني حساب البسيط كأنه، هذا المعنى جيد. فهل يلزم محذور إذا بنينا على نجاسة هذا ونجاسة هذا من الناحية الظاهرية مثلا، أو لا يلزم منه محذور؟ إذا بنينا على طهارة هذا وطهارة هذا يلزم منه محذور إثباتي خلاف المرتكز العقلائي. إذا بنينا على نجاسة هذا وهذا يلزم منه محذور إثباتي أو ثبوتي أو لا يلزم؟ السيد رحمة الله عليه بعد قليل راح يبين بأنه لا يلزم منه محذور ثبوتي ولا إثباتي. قال: وينبغي أن يعلم أن ذلك، يعني وجود محذور ثبوتي إثباتي دون ثبوتي، إنما هو بالنسبة إلى الأصول الشرعية المؤمنة، يعني النافية للتكليف. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتان ولا عقلان ولا إثباتان، عليكم السلام. فلا محذور ثبوتان يعني عقلان، ولا إثباتان يعني إيش؟ مثلا نقلا أو رواية أو من هذا هذه الجهة، بل أو في النظر العقلائي، يعني كل دليل يعني يقره الشارع المقدس. وأما الأصول الشرعية المنجزة للتكليف فلا محذور ثبوتا ولا إثباتا في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي. بعبارة واضحة يعني إذا بنينا على نجاسة كل من الإناءين لا يلزم منه محذور ثبوتي ولا روائي مثلا أو شرعي أو من هذا القبيل في جريانها في كل أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، إذا كان كل طرف موردا لهذه الأصول الشرعية المنجزة في نفسه، كأن يكون هذا الطرف مورد لأصالة الاستصحاب المثبتة للتكليف، وهذا الطرف أيضا مورد لأصالة الاستصحاب المثبتة للتكليف، كأنه هكذا يكون أنا أعلم تفصيلا بأن كل من الإناءين كان نجسا، بأن هذا الإناء نجس وهذا الإناء نجس، ومن ثم بعد ساعتيا علمت بأن أحد الإناءين طاهر والآخر نجس، سقط طهر مثلا والآخر نجس، فهذا أشك بأنه نجس أو طاهر أستصحب نجاسته لأنه كان نجسا سابقا، وهذا أشك في طهارته ونجاسته فأستصحب نجاسته لأنه كنت أعلم يقينا تفصيلا بأنه كان نجسا. هذا المعنى. فاستصحاب النجاسة في كل منهما لا يلزم منه محذور ثبوتي ولا إثباتي. ليش أنه لا يلزم؟ هسه بعد قليل بين أنه لماذا لا يلزم. يقول: كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط الآن، يجي كأنه جيد، في الإناءات المعلومة نجاستها متى؟ سابقا. الإناءات المعلومة سابقا الساعة الواحدة ظهرا، كنت أعلم بأن جميع هذه الأواني كانت نجسة، خلنا نفرض أن إناءً هذا الإناء نجس وهذا الإناء نجس يقينان، أما الآن فأعلم بأن أحدهما هو النجس، أحد الإناءين هو النجس، فهذا هو النجس أشك فيه فأستصحب نجاسته، أو هذا هو النجس أيضا أشك فيه فأستصحب إيش نجاسته، فيكون هناك استصحاب النجاسة في كل من الإناءين. هذا ما يلزم عند محذور ثبوتي، هذا راح يتأتأ أنه ما هو المحذور الثبوتي المتوقع في المقام، ونبين جواب المصنف عليه يعني رحمة الله عليه، مو على المحذور الثبوتي رحمة الله عليه المصنف أو أنه هناك محذور إثباتي، أيضا نذكر إشكال ذكره الشيخ الأعظم رحمة الله عليه ونحاول أن نجيب يعني عليه. قال كما إذا علم بوجود نجس واحد فقط في هذه اللحظة الآن في الإناءات المعلومة نجاستها سابقا في الساعة الواحدة مثلا، فيجري استصحاب النجاسة في كل واحد منها، ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية معلومة أصلا، لم تكن معلومة أصلا، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركانه تامة فيه. أنا لا أعلم بأن هذا نجس فعلا، ولا أعلم بأن هذا نجس فعلا، ولكن كنت سابقا قد تيقنت بأنه نجس فأستصحب إيش مثلا النجاسة. ومنه يعلم أنه لو لم تكن النجاسة الفعلية عن الحالية الآن جيد معلومة أصلا، أمكن أيضا إجراء استصحاب النجاسة في كل إناء ما دامت أركان الاستصحاب مثلا تامة فيه، الذي هو اليقين السابق والشك مثلا اللاحق، اللي نقول على خلافه اليقين السابق والشك الفعلي كان عبر عن هذا المعنى. ولا سؤال سيدنا
أقول يعني بعد ماكو إشكال إذا ما
أصلا بلي
يقول هو إذا ما كانت معلومة فعلية بعد هذا على أصلا
يبعد الصحابي يصير صحاب نجاسة كأنه بلي بلي الفعلي والحالي اللاحق إيه باعتبار أنه هذا يجي بحثه في الصحاب إن شاء الله بأنه هل يجب في الصحاب يأتي هل يجب أن يتقدم اليقين على الشك بحيث يكون الشك لاحق واليقين سابق، أو هذا أنه لا يجب، هذا بحث فيه إيه بل هذا به فيه بحث سنأتي إن شاء الله على ذكره في بحث الأصحاب إذا لقد هذا فيه خلاف أنه بعض أصلا يعتقد بأنه إذا كان اليقين فعلي والشك سابق أيضا يمكن أن يجرى الأصحاب الذي يعبر عنه بأصحاب إيش بأصحاب القهقرة الذي التزم به السيد الخوئي رحمة الله عليه، ويعني لم يرتضه كثير من الأصوليين أمثال السيد المرجع حفظه الله، يعني قد يعني لم يرتضيه بشكل عنيف يعني ما قبله، قال هذا ليس كلاما صحيحا وهو خلاف يعني ما هو مقرر عند العقلاء، والعقلاء لا يعملون بأصحاب القهقرة، فالكلام يعني طويل إن شاء الله إذا يعني وصلنا إلى محذ الأصحاب سوف نبين أنه صحة ما ذهب إليه السيد الخوي رحمة الله عليه رغم عدم اعتقاد يعني بعض الكبار أنه به بري ترى
استفاده من
الرواية يعني ما هذا الاختلاف؟ هذا يأتي بحثه إن شاء الله تعالى ونبين هناك بأن الذي ذكره سيد الخوي لا مناصر من الاعتقاد به، فإن لم نعتقد به وقعنا بإشكالية أصلا ما لها حل، وقعنا في إشكالية وهو انفصال الواقع الفعلي عن التراث الذي تراث أهل البيت عليهم السلام بكامله، انفصال إذا لم تلتزم بإصحاب القهقرة في أن كلمة الصلاة مثلا التي تدل على هذا المعنى الخاص وشككنا في دلالتها في الزمان السابق، إذا ما عدنا أصحاب قهقراء راح ننعزل عن التراث أصلا. طبعا السيد المرجع لا يتقبل هذا الكلام الذي أذكره الآن إنه عن سيد الخوئي، لكن مع ذلك سوف نصحح كلام سيد الخوئي هناك إن شاء الله، فلا تستعجل جيد إن شاء الله بلي بعد نقلد احنا شنزل بس احنا نحب السيد أكبر جيد مبحثنا هذا. ومنه يعلم طبعا سيد أبو حسن أيضا إذا وصلنا إلى ذاك الأصحاب إذا الشيخ أثار المسألة إذا وصلنا إلى ذاك المبحث إنه هم نشير نعطيكم بعض المصادر اللي يعني نستعرض فيها رئيس الشيستان ورئيس أبو حسن، نذكركم مصادر موجودة هذه المصادر تراجعون بها في الوقت اللي إحنا نناقش فيه أصحاب القهقرة. يقول السيد أمكن أيضا إجراء أصحاب الآخر ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأواني وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأنه أنت قطعا عندما كنت تعلم بنجاسة كل من الإناءين ومن ثم علمت بأن أحدها هو النجس. زيد، إذا كنت فرضا تعلم بأن الآخر هو ماذا؟ هو طاهر فرضا، إذا كنت تعلم بأن الآخر هو طاهر قد طهر مثلا، هذا ينافي إصحاب النجاسة أو لا ينافي؟ السيد يقول لا ينافي، لأنه الطهارة الواقعية لا تنافي النجاسة الظاهرية كما سيأتي بعد قليل. إحنا إنما نستصحب نجاسة، والاستصحاب إنما يعطي حكما ظاهريا، فالنجاسة الظاهرية لا تتنافى مع وجود طهارة واقعية، وهذا كما هو الحال في كل أمر أنت تشك بأنه طاهر أو نجس فتطبق أصالة الطهارة مع أنه قد يكون نجس إيش؟ نجس واقعا. النجاسة الواقعية لا تتنافى مع الطهارة الظاهرية، وكذلك العكس، النجاسة الظاهرية لا تتنافى مع الطهارة الواقعية. قال ولا ينافي ذلك العلم إجمالا بطهارة بعض الأوانين وارتفاع النجاسة عنها واقعا، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي عقلي، وهذا المحذور الثبوتي العقلي هو اجتماع حكمين متنافيين على موضوع واحد الذي هو الإناء، يجتمع فيه حكم الطهارة وحكم النجاسة في آن واحد، هذا هو محذور ثبوتي. السيد يقول له هذا نعالجه عن طريق يعني كأنه التفكيك بين الطهارة الواقعية والنجاسة إيش؟ الظاهرية. سيدنا واضح جماعة، لأن المنافات إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي وهو اجتماع الحكمين متنافيين على موضوع واحد، وقد تقارب أن الأحكام الشرعية هي أحكام ماذا؟ متضادة فيما بينها، يعني على رأي معروف لا يلتزم به سماحة السيد المرجع وكذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه. إما أن تكون بلحاظ محذور ثبوتي بدعوى المنافات بين الأصول المنجزة للتكليف التي تعطي حكما ظاهريا للنجاسة والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال، الذي إيش الحكم الترخيصي؟ والحكم بالطهارة ماذا؟ واقعا. والحكم الترخيصي المعلوم بالإجمال الذي هو إيش؟ الذي هو الحكم بالطهارة واقعا مثلا، هذا هو المحذور ماذا؟ المحذور الثبوتي. وعالجنا المحذور الثبوتي، نحن سريعا عالجنا اللي هو التفكيك بين الطهارة الواقعية والنجاسة إيش؟ الظاهرية، لا منافات. الأحكام إذا كانت في عرض واحد أي بل أنه من الممكن أن يكون هناك تضاد، وبالتالي يأتي مشكلة التضاد بين الأحكام التكليفية، لكنهم في مرتبة إيش؟ الترتب بينهما ترتبا طوليا. أو بلحاظ محذور إثباتي ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه، هذا يأتي ما ممكن أنه نشرحه مختصرا، عندما نصل إليه نشرحه إن شاء الله تعالى. الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال هناك محذور روائي في المسألة، وهو عن طريق صحيحة الزرارة، نجي إن شاء الله نبينها، يسميها الشيخ الأنصاري بتعارض الصدر والذيل، هذا نجي إن شاء الله بعد قليل نوضحها إذا الله قدر. أو بلحاظ محذور إثباتي وقصور في إطلاق دليل الأصل، يعني في دليل الاستصحاب للدليل، في إطلاق دليل الاستصحاب، هذا قصده بالأصل الاستصحاب المثبت للتكليف. أما الأول اللي هو المحذور الثبوتي فقد قررناه قبل قليل، فقد يقرب بوقوع المنافات بين الإلزامات الظاهرية والترخيص الواقعي. الإلزام الظاهري، إلزامات الظاهرية مثل الحكم إيش؟ بالنجاسة الظاهرية، والترخيص الواقعي بأن هناك طهارة واقعية الثابت في مورد بعضها اللي هو إناء واحد على سبيل الإجمالي جزمان، لأن الترخيص طبعا أنا أثبته 100% يقينا أنه على بعض هذه الأطراف، فإذا أنت جاي تجري أصالة استصحاب النجاسة في جميع الأطراف فحتما أنت وقعت على الإناء الذي هو إيش؟ طاهر واقعا، فاجتمعت الطهارة والنجاسة على إناء واحد. هذا معنى سؤال شيخ. والجواب، هاي من الطرائف، إذا واحد مرات مبين من ملامح السؤال وذاك يقول له سؤال، رأسا بعض أبناء الحلقة يقول هذا الإنسان عارف جيد إن شاء الله، وريحون يروا وجوه على أنه هذا ترى هيجي عموما
عرف السؤال قبل
لا هو بين جيزة يشوف يدي يحكي وثل ما تحكي بعد. والجواب أن المنافات بينها بين الإلزامات الظاهرية كالنجاسة الظاهرية وبين الترخيص الواقعي كالطهارة الواقعية إن كانت بملاك التضاد إلى آخره، المنافات إما أن تكون بلحاظة جيد أنه التضاد بين الأحكام، إحنا نقول أنه الحكم مرة يصير ظاهر مرة يصير واقع تنحل المشكلة، وإما أن يكون التنافي بلحاظ مقام الامتثال والتحريك، مقام الامتثال والتحريك التنافي. بالنسبة إلى السيد يقول في مقام التحريك والامتثال لا منافاة، لأنه بالنسبة إلى النجاسة الظاهرية الطهارة الواقعية غير محددة فعلا حتى يكون لها إيش، يكون لها مثلا أنه تحريك أو إيقاف، يعني غير محددة في هذا الإناء أو إيش أو في هذا الإناء. طبعا وكان هناك جواب أنسب يعني لو كان ذكره سيد الشيخ صدر رحمة الله عليه، الطهارة الظاهرية الترخيص الواقعي لا يقول يجب أن تعمل بالترخيص، بخلاف إيش، بخلاف استصحاب النجاسة يقول ينبغي أن تقف عند هذا لأنه نجس، ينبغي أن لا تقتحم مثلا هذا لأنه نجس. فمن هذه الجهة أيضا أنه لا توجد هناك إيش منافاة. قال إن المنافاة بين الإلزامات الظاهرية كالنجاسة وبين الترخيص الواقعي كالطهارة إن كانت بملاك التضاد بين الحكمين. أنا فقط إشارة للهامش، السيد الشهيد السيد المرجع حفظه الله لا يعتقدون بأن الأحكام الشرعية فيما بينها متضادة، لأنها أمور اعتبارية والتضاد من القوانين إيش التكوينية العقلية المنطقية، والقوانين التكوينية العقلية تجري في الأمور الاعتبارية، هذا عموم مسلم. بعد أنه متى يكون التضاد؟ يكون التضاد بلحاظ ملاكات الأحكام الشرعية لا بلحاظ نفسه الحكم، الحكم اعتبار، المولى من الممكن أن يعتبر هذا حرام ويعتبر هذا حلال، بل إنه بلحاظ أن الاعتبار الوجوب فيه مصلحة واعتبار الحرمة فيه إيش مفسدة، والمشرع حكيم يعني لا يشرع إلا ضمن مصلحة ومفسدة، فيجتمع أنه مبادئ الأحكام تتضارب، ولو كان المشرع غير حكيم كما هو الحال في أكثر المشرعين الظلمة يقدر يشرع لك هذا واجب وحرام في نفس الوقت، كما هو الحال في بعض الآباء عندما يريد أنه يعذب بعض يعاقب بعض أبنائه يقول له هم تجيب لي مي الآن هم لا تجيب. وإذا يعني ما تطبق أوامري أنت تعاقب، يبقى ما يصير هيك هذا الشراع ضدين، قال له بعد هذا اعتبرت عليك هذا المعنى، هذا يتحين الفرصة أنه يريد يعاقبك يعني، أو يقول له إذا تجيب لي مي أنا أعاقبك، إذا ما تجيب لي مي أنا أعاقبك مثلا. فهذا أنه معاقب على كل تقدير. من الأمور الشائعة يعني في مجتمعاتنا خصوصا العربية أنه يغلطون على أبناء، يعني يسب الابن أو يشتم الابن أو مثلا يقول له أنت حمار أجلكم الله أو مطي مثلا من هذه الجهة، وهذا في الشريعة حرام، هذا ما يجوز. كان ينقل سيد محمد رضا عن بعض الكبار يقول كان إذا يريد يعني كلمة حمار على الابن خبيه حرام ما يصير، وابن هذا يستحق أن يقال عنه بأنه حمار، يقول كان شي يقول له اعتبر نفسك حمار، الاعتبار سهل مؤونة. حتى يخلص من الإشكال الشرعي فيجيبه بالاعتبار، يعتبره اعتباراً. بعد هو صار هو طفل، هو أصلاً يعني طفل مو يعني كبير، ما أدري إنه يعني يغلط عليه وما يجوز، الطفل ما يصير واحد يقول له أنت حمار أنت كذا هيشيش من أبوك هذا كله ما يجوز يعني. إحنا في مجتمعاتنا يعني خصوصاً بالعراق أمر شائع هذا، هو ما يجوز هذا، يعني الواحد أن يسب الطفل أو يشتمه أو كذا هو ما يجوز هذا عموماً. سيد محسن الحكيم الله يرحمه كان له أبناء كثر وكلهم شهداء تقريباً، فإلا يعني قل منه، فالنتيجة أنه سيد محسن الحكيم كان بعض أبنائه اللي هو ينقل قصة سيد محمد باقر رحمة الله عليه باقر الحكيم يقول كنت أنا أصيح مهدي على سيد مهدي الحكيم، وذاك يصيح لي محمد باقر يقول صاحنا اثنيناتنا، قال لا تقل له مهدي ومحمد باقر، قال له سيد مهدي وانت قل له سيد محمد باقر، خلي احترامات بيناتكم كان. يعني كان هو دقيق السيد رحمة الله على هذه الدرجة بين الأبناء. وإن كانت المنافاة بملاك ما يستتبعان من تحرك، من تحرك اللي هو الإلزامات الظاهرية أو إطلاق عنان اللي هو بالنسبة إلى الترخيص إيش الواقعي، هاي ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان، يعني في مقام الامتثال، في مقام الامتثال هذا يقول لي أنت مرخص وهذا يقول أنت لابد أن تتحرك، فرق ولا فرق؟ واحد يقول انه انت في سعة والاخر يقول انت لست في سعة، لان الترخيص الواقعي يقول انت في سعة والالزام الظاهر يقول انت لست في سعة. قد يقال بان هناك تناف على مستوى الامتثال، لان احدهما يعني احد الاصلين يقول انت في سعة بالراحة، والاصل الاخر يقول لا لست في الراحة بل لابد ان تلتزم بكذا. جيد. يقول وإن كانت المنافات بملاك ما يستتبعان من تحرك أو إطلاق عنان، فمن الواضح أن الترخيص المعلوم إجمالا الترخيص الواقعي لا يستتبع إطلاق العنان الفعلي. لماذا؟ لعدم تعين مورده بأنه هذا حتى يستتبع إطلاق العنان أو هذا حتى يستتبع إطلاق العنان، لا أدري في الحقيقة. لو إطلاق العنان لا يمكن أن يتأدى جيد ويؤثر على حركتي الخارجية الامتثالية إلا إذا علمت بأن هذا هو مطلق العنان. أما في المقام في موارد العلم الإجمالي لا أعرف بأن هذا هو مطلق العنان أو هذا هو مطلق العنان، فماكو في الحقيقة شيء اسمه إطلاق العنان، فلا ينافي الأصول المنجزة في مقام العمل. طبعا هناك جوابان، الجواب ذكره المصنف رحمة الله عليه، أصلا إطلاق عنان في المورد غير موجود. لماذا؟ لأنه إطلاق العنان فرع العلم بأن هذا هو مطلق العنان، أما أنه تعلمه من ضمن منجزات علما إجماليا فماكو شيء اسمه إطلاق عنان، لابد أن يعين حتى يقال بأن هذا مطلق العنان. هذا الجواب. الجواب الثاني، نلتزم بأن هناك إطلاق عنان، لكن إطلاق العنان في مقام الامتثال لا يتنافى مع الإلزام الظاهري، لأن إطلاق العنان لا يقول لك أنه يجب أن تكون في سعة، يقول لك أنت في سعة، والإلزام الظاهري يقول أنه يجب أن تصلي فرضا. بلي لا أقول إنه أحد جوابين هذا ينفع. أي الجواب الأول أن نقول إنه أكو إطلاق عنان، لكن إطلاق العنان لا يتنافى مع الإلزام الظاهري، هذا المعنى. أي يتنافى؟ إطلاق عنان يقول لك أنت في الراحة، والإلزام الظاهري يقول يجب أن تفعل، ففي مقام الامتثال أنت بعد تفعل ما يلزم عندك شيء. ومرة نقول لا، أصل ما ذكره السيد، أصلا لا يوجد هناك إطلاق عنان، لأنه أنت لا تعرف المورد حتى تقول بأن هذا مطلق العنان. هذا ذكره السيد رحمة الله عليه في تأمل. وأما المحذور الإثباتي فقد يقرب بقصور في دليل أصحاب المقرب، هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الرسائل بالي، عندما ذكر بأن هناك تناقض كأنه ظاهري بين ذيل صحيح الزرارة وصدر صحيح الزرارة، القائل بأنه لا ينبغي أن تنقض اليقين بإيش؟ بالشك. ومن ثم قال ولكن انقضه بيقين آخر، لا تنقض اليقين بالشك، يعني اعمل باليقين ايش السابق، تمام ولا لا؟ ولكن انقضه بيقين آخر، انه اذا كان عندك يقين آخر فإلك حق ان تنقض اليقين الاول. الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله عليه قال في موارد العلم الاجمالي هذه الصحيحة اذا طبقناها كأنه يوجد هناك تهافت ظاهري، لان من جهة انه لا تنقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، الإناء الذي كنت متيقن به سابقا بأنه نجس الآن تستصحبه فتثبت إيش النجاسة، تمام ولا لا؟ الإناء الثاني أيضا تستصحبه فتثبت إيش الآن النجاسة. هنا طبقنا قاعدة لا تنقض اليقين بالشك، وإنما عملنا باليقين السابق وأثبتنا النجاسة في كل منهما. هذا من جهة. من جهة ولكن انقضه بيقين آخر، أنت تعلم بأنه يقينا أن أحد الإناءين إيش طاهر، فإذا تيقنا بأن أحد الإناءين طاهر سوف ينقض اليقين بنجاستهما معا، بأن هذا نجس وهذا نجس، اليقين السابق بل إيه صحيح، بس هو نتيجة أنه يقين موجود ولكن انقضه بيقين آخر، وأنت فعلا أنه سوف تنقض اليقين التفصيلي السابق باليقين إيش الإجمالي. الشيخ الأعظم الأنصاري يقول ما افتهمنا، أنا في الحقيقة يقول أنا أعمل باليقين السابق فأستصحب النجاسة لكل منهما، أو أعمل باليقين الفعلي بوجود طهارة فأنقض اليقين السابق، يعني لا يحق لي أن أعمل باستصحاب النجاسة، معنى هذا المعنى. فماذا أنه أعمل؟ قال كأنه هنا يوجد تهافت بين الصدر والذين إذا ما أردنا أن نطبقه على موارد العلم الإجمالي بالخصوص، يعني هذا المعنى. قال وأما الثاني فقد يقرر بقصور في دليل الاستصحاب. لماذا؟ بدعوى أنه قلنا المقرب هو الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، بدعوى أنه كما ينهى دليل الاستصحاب، كما ينهى دليل الاستصحاب عن نقض اليقين بالشك، قال لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك أبدا. كذلك يأمر بنقض اليقين باليقين ولكن انقضه بيقينا آخر، حتى لو كان يقين إجمالي في هذا المطاف يقين كأنه الشيخ العظم هكذا يقول. والأول اللي هو لا تنقض اليقين بالشك يستدعي إجراء الاستصحاب في تمام إيش؟ في تمام الأطراف، لأن كل من الطرفين كان نجسا. والثاني اللي هو ولكن انقضه بيقين آخر، والثاني يستدعي نفي جريان الاستصحاب جميعا في وقت واحد، نفي جريان الاستصحاب في تمام الأطراف جميعا يعني في وقت واحد، هذا المعنى. والثاني يستدعي نفي جريانها في وقت واحد، في عبارة صير جميعا نفي جريانها في وقت واحد. شعدكم أنتم جريانها وجريانه
جريانها
العبارة أنسب إنه. والثاني يستدعي نفي جريان الاستصحاب في جميعها في تمام الأطراف في وقت واحد، عبارة صير أنسب لعله. المفترض أنه هيك يصير، يستدعي نفي جريان الاستصحاب المفترض أي أو الاستصحابات ما ترهم استصحابات جميعها في وقت واحد،
جريان الحالة السابقة
أي بس ما في كلمة حالة سابقة. أي عموما هو الأمر فوق السهل فوق السهل يعني الأمر واضح. والثاني يستدعي نفي جريانه في تمام الأطراف في وقت واحد، في وقت واحد يعني إيش؟ يعني هم أسا إحنا راح
جريان الأطراف
اي مو احنا قلنا لا الاطراف في الاطراف شنو جراي الاطراف لا بد يصير الاصحاب بلحاظ الاطراف اصير يعني الاصحاب يصير والامر سهل قلت يعني الامر واضح. يستدعي نفي جريان الاصحاب في الاطراف كانه بيجي العباره جميعا
هاي اطلاق المصدر
اي بس هذا شويه ثقيل بالكتب الدرسيه
يعني ما جرى فيه
اي يعني كانه في الكتب الدرسيه مثلا ان رحمه الله قريبون مرات باعتبار المضاف يؤنث الخبر مثلا ان رحمه الله قريبون قريب باعتبار الله مو باعتبار الرحمة يعني المقتضية قريبة من المحسن بس هم ذكر قريب بلحاظ المضاف باعتبار الله قصدي هذا المعنى المضاف إليه إن رحمة الله قريبا يصير هذا بس هو ثقيل في الكتب الدرسية. والثاني يستدعي نفي جريانها جميعا في وقت واحد لأن رفع اليد عن الحالة السابقة في بعض الإناءات نقض لليقين بإيش؟ باليقين. رفع اليد في بعض الإناءات ليش رفع اليد في بعض الإناءات؟ لأنه يقن بوجودي طهارة فكيف تستصحب أنه نجاسة في بعض الأطراف؟ هذا المعنى. والجواب أولا يأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. الله يحسن قبلكم درس شوية.